محاضرات الشيخ حيدر السندي لشهر محرم الحرام لعام 1435 للهجرة في حسينية السبطين بالراشدية ألف، الليلة الخامسة، بعنوان ثقافة الاختلاف بين المؤمنين.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. فلم أر مثلي يوم بان متيما ولا كجفوني ما لهن منام ولا كالليالي لا وفاء بعهدها كأن وفاها بالعهود حرام. فلم ترع يوما ذمة لابن حرة كما لا رعي لابن النبي ذمام، أتته لأرجاس العراق صحائف لها الوفق بدء والنفاق ختام. أن اقدم إلينا إننا لك شيعة وأنت لنا دون الأنام إمام. فلباهم لما دعوه ولم يزل فلباهم لما دعوه ولم تزل تلبي دعاء الصارخي صارخين كرام. فساق لهم غلبان كأنهم بدور في الكمايا في الكمايا لتمامه. معرسهم فيها بعرصة كربلاء أقام البلاء والكايا حيث أقاموا بينما الصبط بأهله مجدا في المسجد وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشي إن قدام مطاياهم مناياهم تسي ساعة إذ وقف المهر الذي تحت وحسينان 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 و فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحل فدعا في القوم يا لله ما هذه الفلا قالوا هذه كربلا قال كرب وخيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكر وحسينان 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 و لكنما الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: عظموا أصحابكم ووقروهم ولا يطعن بعضكم في بعض ولا تضاروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله الصالحين. آمنا بالله. صدق مولانا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. نوروا قلوبكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. موضوعنا سوف يكون حول الموقف من المخالف الذي يختلف معنا في بعض قضايا الدين، وحيث أن هذا الموضوع فيه جهات كثيرة ولا يمكن أن نتطرق لها في ليلة واحدة، فقد خصصنا لهذا الموضوع 3 ليالي. الليلة الأولى نتحدث فيها عن ثقافة الاختلاف مع المؤمن، أو الموقف من المؤمن إذا اختلف معنا في بعض المسائل. والليلة الثانية في الموقف من المخالف لنا في أصول الدين أو أصول الإسلام وهو الكافر. والليلة الثالثة في مصالح الإسلام العامة وعوامل التنسيق العملي بين مذاهب الإسلام، أو في الموقف اتجاه المسلم الذي لا يجتمع معنا في الإيمان بإمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. في هذه الليلة نتعرض لثقافة الاختلاف بين المؤمنين. ما هو الموقف الذي نتخذه اتجاه المؤمن إذا اختلف معنا في بعض مسائل الدين؟ موضوعنا حول ثقافة الاختلاف بين المؤمنين سيكون ضمن نقاط ثلاث. النقطة الأولى في تقسيم المخالف، والنقطة الثانية في بيان موقف الليبرالي من هذا التقسيم وتقييم هذا الموقف، وهاتان النقطتان بمثابة التمهيد لموضوع هذه الليلة ولموضوع الليلة المقبلة والتي بعدها إن شاء الله. والنقطة الثالثة في الموقف اتجاه المؤمن فيما إذا اختلفنا معه. في النقطة الأولى، علماؤنا الأعلام قسموا المخالف الذي يختلف معنا في بعض مسائل الدين إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الذي يختلف معنا في أصول الإسلام، وهو الكافر الذي ينكر أصول الإسلام أو ينكر أصلا من أصول الإسلام. الأعلام اختلفوا في تحديد أصول الإسلام، وقدمت نظريات، نذكر ثلاث نظريات. النظرية الأولى هي التي تقول أصول الإسلام أربعة: التوحيد، النبوة، المعاد، وضرورات الإسلام. والمقصود بضرورات الإسلام تلك القضايا التي تعلم من الإسلام بالبداهة. أي شخص عنده ثقافة ولو متواضعة عن الدين الإسلامي يعلم بثبوت تلك القضايا، مثل وجوب الصلاة، وجوب الحج. وجوب الصلاة من ضروريات الدين، من المسائل الواضحة. أي شخص تقول له يوجد دين يسمى بالدين الإسلامي يقول لك نعم، وهم يصلون ويحجون. النظرية الأولى تقول هذه أصول الإسلام، الذي ينكر أصلا منها يكون كافر، والذي يعتقد بها جميعا يثبت إسلامه. النظرية الثانية هي التي تقول أصول الإسلام ثلاثة فقط: توحيد، نبوة، معاد. ما عدا هذه الأصول الثلاثة إن كان إنكاره لشبهة لا يعود إلى إنكار هذه الأصول الثلاثة، فهذا الإنكار لا يوجب الخروج من الدين. أما إذا كان لا إنكار لشبهة، مثلا أنكر وجوب، عفوا لا لشبهة، مثلا أنكر وجوب الصلاة لا لشبهة، تكذيب للنبي صلى الله عليه وآله، هنا يكون إنكاره للصلاة موجب لكفره، لا لأنه أنكر الصلاة بل لأن إنكاره للصلاة مستلزم لإنكار أصل من أصول الدين وهو النبوة. وهذا يجري في الضرورات أو الضروريات وغير الضروريات. النظرية الثالثة هي النظرية التي تقول أصول الإسلام منحصرة في أصلين فقط: التوحيد والنبوة. وأما المعاد فهو كسائر القضايا، إذا أنكره الإنسان لا لشبهة وكان إنكاره يستلزم التكذيب بالتوحيد أو بالنبوة يكون إنكاره مخرجا من الإسلام. أما إذا كان إنكار لشبهة، شخص الآن حديث إسلام مثلا عرض عليه التوحيد والنبوة تشهد الشهادتين، النظرية الثانية تقول هو بعد لم يدخل في الإسلام، لابد أن يعتقد بالمعاد لأن المعاد أصل ثالث من أصول الإسلام. هذه النظرية الثالثة التي ذهب إليها المرحوم السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه، النظرية الثانية. النظرية الثالثة تقول لا، إذا كان قد تشهد الشهادتين، اعتقد بالتوحيد، اعتقد بالنبوة، فهو الآن مسلم لأن المعاد في نفسه ليس من أصول الإسلام. نعم، إذا عرض عليه المعاد وقيل له القرآن أخبر بالمعاد والقرآن جاء به النبي وكذب، حينئذ ماذا؟ يخرج
عن الإسلام، لأنه صار إنكاره مستلزم لإنكار أصل من أصول الإسلام وهو النبوة. وذهب إلى هذه النظرية، النظرية الثالثة، المرحوم الشهيد السيد محمد باقر الصادر قدس الله نفسه الشريفة. هذا هو القسم الأول من المخالف الذي يخالفنا في أصول الإسلام. القسم الثاني من المخالف هو الذي يوافقنا في أصول الإسلام، مسلم ولكنه يخالفنا في أصول الإيمان، في أصول الهداية. إمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من أصول الإيمان، من أصول الهداية. والذي يعتقد بأصول الإسلام وينكر الإمامة عندنا مسلم، لأنه واجد لأصول الإسلام، ولكنه ليس مؤمنا مهتديا، لأننا نحن الشيعة نعتقد هذه عقيدتنا. الشيعة هكذا يعتقدون، يعتقدون أن ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من أصول الإيمان. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. أصول الإيمان قد يطلق عليها بأصول الدين، وتشوف علماءنا يكتبون كتاب في أصول الدين ويذكرون ماذا؟ ويذكرون الإمامة ضمن أصول الدين. ماذا يقصدون من كون الإمامة من أصول الدين؟ كلمة الدين إذا أطلقت لها معنيان، المعنى الأول أن يقصد بالدين الإسلام، فإذا قيل أصول الدين بمعنى أصول الإسلام أي يقصد من ذلك التوحيد النبوة والمعاد أو التوحيد والنبوة فقط على الخلاف الموجود بين الأعلام. وتارة يقصد بالدين الجزاء والثواب، ومن ذلك المقولة المشهورة كما تدين تدان، يعني كما تجازي تجازى. الباري تبارك وتعالى لا يجب عليه أن يثيب أحدا من العباد، الذين يطيعون الله يصلون يزكون يخمسون، لا يجب على الله تبارك وتعالى أن يثيبهم، لأن هؤلاء وفعلهم ما يقدمونه كله ملك لله تبارك وتعالى. لا توجد معاوضة بين العبد وبين الله، العبد يعطي الله شيء ويأخذ من الله مقابل، العبد وما يملك لمولاه، كل شيء لله تبارك وتعالى. فالثواب ليس واجب على الله، نعم الله أوجب على نفسه على ذاته المقدسة الثواب، وذلك من خلال الوعد، الله وعد المطيع بالثواب، فصار الثواب أمر مما لا بد من وقوعه، لأن الله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد، خلف الوعد قبيح، والباري تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. من هنا في يوم القيامة يأتي عباد يستحقون على الله تبارك وتعالى الثواب، ولكن من باب الوعد الإلهي، لأن الله تبارك وتعالى وعد بالثواب. السؤال، من الذي وعده الله تبارك وتعالى بالثواب؟ هل وعد الله كل إنسان حتى الكافر؟ هل وعد الله تبارك وتعالى كل مسلم حتى الذي لا توجد عنده أركان الإيمان؟ القرآن الكريم يجيب على هذا السؤال، يقول تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. الموعود المؤمن، فالذي يستحق الجزاء يوم القيامة من؟ المؤمن. حيث أن الإيمان شرط من شروط الجزاء، والجزاء في اللغة يطلق عليه ماذا؟ الدين، فيقال شروط الإيمان شروط للدين، أركان الإيمان أركان للدين، أصول للدين، ولكن أصول للدين بمعنى أصول للإيمان الذي هو شرط لقبول الأعمال أو شرط لصحة الأعمال أو شرط لتحقق وعد الله تبارك وتعالى بالثواب في يوم القيامة. هذا هو القسم الثاني من المخالف. القسم الثالث من المخالف هو الذي يتفق معنا في أصول الإسلام ويتفق معنا في أصول الإيمان، ولكن يختلف معنا في بعض القضايا التي لا تعود إلى أصول الإسلام ولا إلى أصول الإيمان. وموضوعنا الليلة في الموقف اتجاه هذا القسم الذي يقول أنا مؤمن ويخالفنا في بعض الأفكار في بعض قضايا الإسلام التي نراها صحيحة، ما هو الموقف اتجاهها؟ النقطة الثانية في موقف الليبرالي من هذا التقسيم، الليبرالية توجه ينطلق من الإنسان نفسه. هناك جماعة يقولون نحن ينبغي أن نراعي الإنسان بما هو إنسان، فنجد ما يناسب الإنسان بما هو إنسان نقبله، والذي لا يناسب الإنسان بما هو إنسان وإنما يناسب الإنسان إذا تلون بلون خاص، كأن يكون مثلا من منطقة جغرافية معينة أو من عرق معين أو ينتمي إلى دين معين، فهذا لا نقبله. من هنا هم وضعوا لنفسهم قاعدة، قالوا أي قانون يشرع ينبغي أن يكون ذلك القانون منطلق من الإنسان بما هو إنسان، يلبي حاجة الإنسان بقطع النظر عن أي عنوان آخر، مثل قانون العدل والمساواة وقانون الحرية ونحو ذلك. هذه قوانين تطلبها الطبيعة الإنسانية بما هي طبيعة، مثل هذا القانون نقبله. أما إذا شرع قانون للإنسان بما هو مثلا أوروبي يراعى فيه الجغرافيا، أو لا شرع قانون للإنسان ولوحظ فيه العرق كأن يكون مثلا يهودي، أو شرع قانون ولوحظ فيه الاعتقاد قانون فقط يترتب على الإنسان لأنه مسلم أو لأنه شيعي مؤمن، فهذا القانون نرفضه، لأن الاعتقاد والفكر والثقافة هذه حريات شخصية، بعد ليش نتدخل فيها؟ كل واحد يفكر كما يريد ويعتقد بالطريقة التي يريد، وليس من حق أحد أن يتدخل في معتقد الإنسان ثم ماذا يصنف الناس على حسب معتقدهم ويرتب أحكام على حسب توجههم ونظريتهم. لهذا جماعة من الليبراليين لم يقبلوا هذا التقسيم الذي ذكرناه في النقطة الأولى، تقسيم علمائنا للناس إلى كافر وإلى مسلم غير مؤمن وإلى مسلم مؤمن. في مقام التعليق على التوجه الليبرالي في هذا التقسيم لا بد وأن نلتفت إلى نقطة، وهي أن هنالك خلاف جوهري بين الفكر الإسلامي وبين الفكر الليبرالي. الفكر الإسلامي ينطلق من ثبوت توحيد التشريع لله تبارك وتعالى، لهذا هو يقبل هذا التقسيم، لأن هذا التقسيم لم يأتي به العلماء جزافا، هناك سببان لهذا التقسيم. السبب الأول هو أن القرآن جاء بهذا التقسيم، القرآن قسم الإنسان إلى مسلم وغير مسلم، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. القرآن قسم الإنسان إلى مسلم غير مسلم، كما أن القرآن هو أيضا قسم المسلم إلى مؤمن وغير مؤمن. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالسبب الأول لهذا التقسيم القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى. السبب الثاني هو أن الفقهاء المتخصصون في القانون، المتخصصين في القانون الوضعي، الفقهاء في القانون الشرعي. الفقهاء وجدوا أن في الشرع مجموعة من الأحكام تختلف باختلاف هذه العناوين. عندنا أحكام تترتب على المسلم بمجرد أن يثبت عنوان الإسلام تترتب هذه الأحكام، وإن لم يثبت عنوان الإيمان، إذا ارتفع عنوان الإسلام ترتفع هذه الأحكام. في رواية الفضيل ابن يسار يقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: الإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء. هناك أحكام المناكح جواز النكاح، والمواريث التوارث، وحقن الدماء كون الدماء محترمة، هذه أحكام تترتب على الإسلام. في رواية أخرى يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله، به حقنت الدماء وجرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره عامة الناس. فهناك أحكام موضوعها الإسلام، وهناك أحكام موضوعها الإيمان. حتى إذا كان الإنسان مسلم لا تترتب عليه، لا بد وأن يكون مؤمن. مثلا منصب الإفتاء والقضاء، يشترط في القاضي أن يكون مؤمنا، يشترط في المفتي في المرجع أن يكون مؤمنا. مسألة الاقتداء في الصلاة، لا يجوز الاقتداء إلا بالمؤمن. مسألة مستحق الزكاة والخمس، يشترط في الفقير الذي نعطيه زكاة أو نعطيه خمس أن يكون مؤمنا. مسألة النيابة، النائب في الحج أو النائب في قضاء العبادات، الفقهاء يقولون يشترط أن يكون مؤمنا. مثلا في القضاء يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في صحيحة أبي خديجة: انظروا إلى رجل منكم. رجل منكم يعني ماذا؟ انظروا إلى مؤمن شيعي ينتمي إليكم، قد علم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. في مسألة الزكاة توجد رواية تسمى بصحيحة الفضلاء، سئل فيها الصادقان صلوات الله وسلامه عليهما عن رجل كان من بعض هذه الأهواء، يعني لم يكن شيعيا، لعله كان من المرجئة مثلا، ثم تاب وعرف هذا الأمر وحسن رأيه، فهل يجب عليه أن يعيد كل صلاة صلاها والحج والزكاة؟ فأجاب صلوات الله وسلامه عليهما: لا يجب عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة، يجب عليه أن يعيد الزكاة، لأنه وضعها في غير موضعها، فإن موضعها أهل الولاية. فالفقهاء لما وجدوا أن الأحكام تختلف باختلاف العناوين اهتموا ببيان هذه العناوين وبيان حدودها لكي يحددون لنا الحكم الشرعي من خلال تحديد موضوعه. إذن هذا التقسيم لم يأتي به العلماء من عندهم، جاءوا به من الله تبارك وتعالى، فالله هو المشرع. مقتضى توحيد التشريع أن نقبل هذا التقسيم لأنه جاء من الله تبارك وتعالى. الليبرالي يقول: لا، أنا أختلف في توحيد التشريع، لهذا أقبل هذا، لا أقبل هذا التقسيم. توحيد التشريع ماذا يعني؟ توحيد التشريع يتوقف على أمور ثلاثة. الأمر الأول أن نعتقد بأن لهذا الخالق، لهذا العالم خالق، وأن هذا الخالق عالم حكيم، وأن هذا الخالق إذا وضع قانون فهو أفضل من قانون غيره، لأنه الأحكم، هو أحكم الحاكمين، ولأنه الأعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا هو الأمر الأول، وهو أن نعتقد بوجود خالق حكيم هو أحكم من غيره وأعلم، ولو وضع قانون فقانونه سوف يكون لا محالة أفضل من قانون غيره. الأمر الثاني أن نعتقد بأن هذا الخالق له حق علينا، وهو حق أن نخضع له ونطيع. هذا الخالق هو الذي أخرجنا من العدم إلى الوجود، لولا تفضل هذا الخالق لكنا عدما، هو الذي أخرجنا وجعلنا شيئا مذكورا، فهو المالك لنا. إذا كان المالك لنا فله حق علينا، حق أن يطاع ويخضع له. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الأمر الثالث هو الاعتقاد بأن هذا الإله الذي خلق الخلق وأخرجهم من العدم والذي له حق أن يطاع قد شرع للخلق شريعة. الباري تبارك وتعالى لما خلقنا لم يتركنا لأنفسنا، نضع لأنفسنا القوانين ونحدد علاقاتنا كيف نشاء، بل تبارك وتعالى تفضل علينا بإنزال القوانين، إنزال الكتب، إرسال الرسل وبعثة الأنبياء. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذا اعتقدنا بهذه الأمور الثلاثة لا محالة لا بد وأن نقبل هذا التقسيم الذي أخبر به القرآن الكريم، لأن هذا التقسيم جاء من الله الأعلم والأخبر، والله تبارك وتعالى يجب أن يخضع له ويطاع. إذن لا بد وأن نقبل هذا التقسيم ونخضع لما يترتب عليه من أحكام، وهذا ما يقتضيه العقل الإنساني. الليبراليون يتمسكون بالأنسنة والعقلنة، العقلنة هي التي تقتضي هذا الأمر. العقلنة تقول، العقل الإنساني يقول، إذا وجد قانون وضعه الأعلم وضعه أحكم الحاكمين ودار الأمر بين أن نعمل به أو نعمل بقانون وضعه غيره، ماذا يقول العقل؟ العقل يقول نعمل بالقانون الذي وضعه أحكم الحاكمين، الذي وضعه أعلم العالمين، الذي يعلم بحاجاتنا والذي يعلم بمصائرنا والذي خلقنا وخلق فطرتنا ويعلم ما يناسب هذه الفطرة. الليبرالي الذي لا يريد هذا التقسيم أو يعترض على أحكام الإسلام الأخرى، إما أن يقبل هذه الأمور الثلاثة فيقر حينئذ بشريعة الإسلام، أو يخالف في هذه الأمور الثلاثة. مثلا يختلف معنا في الأمر الأول، يقول أنا لا أقبل هذا التقسيم الثلاثي لأنه لا أعتقد بوجود خالق. حينئذ نحن لا ينبغي أن نطيل المسافة معه ونأتي ونناقش في وجه حكمة هذا التقسيم، ينبغي أن نناقش معه في ماذا؟ في مسألة هل هنالك خالق أم لا. إذا كان يقبل فكرة وجود خالق ولكن لا يقبل الأمر الثاني، يقول هذا الخالق لا حق له، إذا شرع لا يجب علينا أن نلتزم بتشريعه، حينئذ ينبغي أن نناقش معه في ماذا؟ في أنه هل لله تبارك وتعالى حق أم لا. العقل يقول لا يمكن التفكيك بين أن تعتقد بوجود خالق أخرجك من العدم إلى الوجود وبين أن تعتقد بأن لذلك الخالق حق ويجب أن يطاع. إذا كان يعتقد بالأمر الأول والثاني ولكن ينكر الأمر الثالث، يقول الباري تبارك وتعالى له حق، لو شرع نطيعه، ولكن هو أوكل الأمر إلينا، لم يشرع، قال الناس مع عقولهم يعتمدون على عقولهم في تحديد مصائرهم. حينئذ ينبغي أن يكون النقاش معه في أصل النبوة، هل الباري تبارك وتعالى بعث أنبياء، أرسل الرسل، أنزل الكتب، شرع أحكاما لنا أو لم يشرع؟ إذن الخلاف مع الفكر الليبرالي الذي في كل فترة يظهر لنا بإشكال حول تشريع إسلامي هنا أو تشريع إيماني هناك، ينبغي أن يكون في هذا المحور، في هذا المركز، وهو هل لله تبارك وتعالى حق التشريع فقط أم لا. ينبغي أن يكون النقاش في توحيد التشريع. النقطة الثالثة في موقفنا من المؤمن أو الذي يظهر الإيمان ويختلف معنا في بعض القضايا، يختلف معنا في بعض المفاهيم الإسلامية أو القضايا الإسلامية، ما هو الموقف فيما إذا تحقق اختلاف فيما بيننا، إذا لم نتفق على فكرة، ما هو الموقف الذي ينبغي أن يتخذه بعضنا اتجاه البعض الآخر؟ علماؤنا الأعلام يقسمون الذي يظهر الإيمان ويختلف في بعض المسائل التي نراها حق، يقسمونه إلى قسمين. القسم الأول هو الذي يخالف عنادا طلبا للشهرة، أو يريد أن يتحصل على مكانة ويعلم أن هذه المسألة التي يخالف فيها حق، فيثير مجموعة من الشبهات والإشكالات حتى يحصل على تلك المكانة. في ناس يدعون التحقيق والتدقيق، وأنهم يريدون أن يحركوا عجلة الفكر ويكسروا هذه الصنمية والنمطية، ويطورون الفكر الشيعي، فيأتون بمجموعة من الأطروحات، لكن سبحان الله هم يرفعون شعار التجديد في الفكر الشيعي. تتأمل هذا التجديد، لا تجد فيه تجديد في أدلة إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أو لا تجد عندهم تجديد في دفع شبهات تثار حول العصمة التي هي من مسلمات الإمامية، لا تجد عندهم تجديد في تأصيل العقائد والمسلمات الإمامية، فقط تجد عندهم مجموعة من الشبهات، مجموعة من الإشكالات التي ترتبط بالمسلمات. يأتون بمجموعة من شبهات السلفية يطورونها ثم يعرضونها على المؤمنين، أو يأتون بإشكالات العلمانيين والليبراليين ويثيرونها يطورونها ويعرضونها للمؤمنين تحت عنوان تجديد تطوير. إذا أنت مجدد، جدد في الثوابت كما تجدد ماذا في إثارة الشبهات وإثارة الإشكالات. التجديد مطلوب، ولكن مطلوب فيما إذا كان فيه عزة الدين، تثبيت ما هو ثابت قطعا على نحو اليقين كالإمامة، العصمة، الرجعة وغيرها من المسائل التي تسانم عليها علماؤنا كابر عن كابر. أما تجديد فقط وفقط ينحصر في إثارة الشبهات والتشكيكات في هذه العقائد، في هذه المسلمات، فأي لون من ألوان التجديد هذا؟ الروايات تعرضت لهذا القسم من الناس وأطلقت عليه اسم أهل الريب والأهواء. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في صحيحة داود بن سرحان يقول: إذا ظهر أهل الريب والأهواء، أهل الريب يعني أهل الشك الذين يثيرون الشبهات والتشكيكات، إذا ظهر أهل الريب والأهواء من بعدي فأظهر البراءة منهم. هذا هو الموقف الأول، أن نظهر البراءة منهم، أن نظهر أننا لا ننتمي إليهم، وأنهم في تشكيكاتهم، في استهدافهم لمسلمات الإمامية، لما اتفق عليه المحققون من أهل العلم، لا ينتمون إلينا. ثم يقول صلى الله عليه وآله: وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة. بعض الناس إذا سمع كلمة السب يتبادر إلى ذهنه الكلام الفاحش، لأنه في زماننا الآن السب يرادف ماذا؟ الكلام الفاحش. ليس المقصود هنا الكلام الفاحش، المؤمن ليس فحاشا ولا يتكلم بالفحش. السب كما يقول علماء اللغة مطلق التنقيص، أي كلام تقوله بداعي التنقيص في اللغة يسمى سب. النبي صلى الله عليه وآله يقول: أظهروا تنقيص هؤلاء وأنهم ليسوا من أهل التخصص، ليسوا من أهل العلم. من شهد لهم في الحوزات العلمية بالتخصص؟ هل كبراء الحوزة اعترفوا بهم كعلماء محققين أم لا؟ بينوا للناس أنهم ليسوا على المنهج القويم. هذا ضرب من ضروب التنقيص، أن تقول هو لا وزن علمي له، لا توجد عنده أدوات التحقيق، هذا ضرب من ضروب التنقيص الذي يقصده النبي صلى الله عليه وآله. ثم يقول صلى الله عليه وآله: باهتوهم حتى لا يطمعوا في الفساد في الدين، ويحذرهم الناس ولا يتعرفوا على بدعهم. باب الاجتهاد عندنا نحن الشيعة مفتوح، والشيعة لا يخافون من الانتقاد ومن إثارة أي تساؤل يرتبط بأي مسألة من مسائل التشيع، ولكن ينبغي أن تكون تلك الإثارة وفق الموازين العلمية، وفق الضوابط المقررة. كم مسألة خالف فيها السيد الخميني رحمه الله الشيخ الأعظم الأنصاري، وكم مسألة خالف فيها السيد الخوئي رحمه الله صاحب الكفاية، ظاهرة الخلاف والنقاش وإن قلت قلت، هذه ظاهرة أصيلة في الحوزة، نحن عباد الدليل حيثما مال نميل، لكن نريد دليل علمي، لا نريد مجرد شبهات إشكالات تحت عنوان إثارة الفكر وتحريك الساكن وكسر النمطية وغير ذلك من الشعارات البراقة التي لا تجد تحتها أي مضمون. هذا هو القسم الأول من المخالف. ندخل في القسم الثاني سريعا حتى لا يقال الشيخ مضطر في تفكيره، إن شاء الله القسم الثاني يخفف الأجواء قليلا. القسم الثاني هو الذي يختلف معنا اختلافا علميا، عنده ضوابط علمية يشهد له بأنه من أهل التحقيق، اجتهاده أوصله إلى رأي يخالفنا، أو غير المكابر والمعاند الذي وقع في شبهة. يصير الإنسان في بعض الأحيان ماذا يقع في شبهة، فيعتقد أن الحق باطل أو أن الباطل حق، يصير اشتبه الرجال مسكين فخالفنا في الرأي، لا يوجد عنده منهج تشكيكي، ليس من الذين يرفعون شعار التجديد لضرب الدين والمذهب من داخله، يختلف لشبهة أو اجتهاد، هو أيضا من أهل التحقيق، ربما هو على حق ونحن ماذا على خطأ. ما هو الموقف اتجاه هذا القسم؟ الروايات بينت في الموقف اتجاه هذا القسم مجموعة من الأمور. الأمر الأول الذي بينته الروايات هو وجوب حفظ حقوق المؤمنين. المؤمن له حقوق وله حرمة عند الله تبارك وتعالى، حرمته عند الله أعظم من حرمة الكعبة، فلا ينبغي أن يكون الخلاف أو الاختلاف الفكري سبب لإسقاط هذه الحقوق، ينبغي أن يبقى الاختلاف الفكري في دائرة الاختلاف الفكري ولا يتحول إلى خلاف شخصي. الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في رسالة الحقوق يقول: وحق أهل ملتك إضمار السلامة والمحبة لهم والرفق بمسيئهم. إذا أساء أحدهم تكون معه ماذا؟ رفيقا، لا تعنفه. ثم يقول: وتألفهم واستصلاحهم، أن تسعى من أجل جمع مواقفهم على موقف واحد، أن تسعى من أجل جمع قلوبهم على توجه واحد، أن تزرع فيما بينهم الأخوة والمحبة. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: وأن تحب لهم ما تحب لنفسك. وتكره لهم ما تكره لنفسك. لا ينبغي أن نصير الاختلاف الفكري رمح نطعن به هذه الحقوق التي أصلها بها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. للأسف بعض الناس يختلف، مثلا يختلف في التقليد فيحول هذه القضية إلى فئات وطوائف، ويحاول أن يجمع العثرات والأخطاء على الذين يختلفون معه في مسألة التقليد حتى يسجل ماذا؟ أهدافا عليهم. هذه الظاهرة غير صحيحة. إذا اختلفنا في التقليد كل يعمل بتكليفه. علماؤنا اختلفوا في الفتوى، مثلا اختلفوا في فعل هل هو شعيرة أم لا، هل هذا الفعل مستحب أم لا. لماذا نحول هذا الخلاف إلى فرقة اجتماعية؟ من يأتي بهذا الفعل نعتبره محارب للدين أو يريد أن يسقط المرجعية، والذي لا يأتي بهذا الفعل أيضا نجعله محارب للدين أو يريد أن يسقط المرجعية. كل يعمل ماذا؟ بتكليفه. أنت وثقت بفلان وقد أفتى لك، اعمل بفتواه. غيرك أيضا له قناعة، يعمل بقناعته. لا تكن غيرتك على الدين أعظم من غيرة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. الإمام هو الذي وضع الفقهاء حجج وأمرنا بتقليدهم، ينبغي أن نعمل وفق التقليد. ما يقرره الفقهاء نأخذه. لماذا نصير الخلاف الفكري إلى خلاف شخصي، أو ما يعبر عنه بالاختلاف الفكري إلى ماذا؟ إلى خلاف شخصي، وندخل المجتمع في نزاعات، وندخل بثقلنا بكل ما عندنا بكل قوتنا فقط لإسقاط بعضنا البعض، وعلى أي شيء؟ على خلاف فكري، اختلاف في مسألة أو اختلاف في مسألتين، مسائل لا تعود إلى أصول الإسلام ولا تعود إلى أصول الإيمان. ونحن معذورون في الخلاف، لا يوجد بيننا معاند مكابر يريد أن يسقط المذهب. إن كان هناك معاند ينبغي أن نطيع النبي صلى الله عليه وآله ونقف في وجهه وقفة حازمة. أما إذا كان خلاف يعود أو اختلاف يعود إلى اختلاف الفقهاء والمراجع أهل الرأي، فمثل هذا الاختلاف لا ينبغي أن ينعكس سلبا على المجتمع. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يعطينا المنهج الذي ينبغي أن نسير عليه فيما بيننا. يقول: عظموا أصحابكم، عليكم أن تعظموا بعضكم البعض. إذا كان مؤمن عليك أن تعظمه، لا أن تسقطه لأنه يختلف معك في هذه المسألة أو تلك. ووقروهم، ولا يطعن بعضكم بعضا، ولا تضاروا، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله الصالحين. هذا هو الأمر الأول الذي بينته الروايات، ألا نجعل الاختلاف سببا للخلافات الشخصية، نبقي تلك الاختلافات في إطارها العلمي. الأمر الثاني هو أن نستثمر هذا الاختلاف في إعزاز المذهب وتقويته. الاختلاف الفكري أمر طبيعي، الناس تتفاوت في مستوى الوعي، في مستوى الإدراك، في قوة العقل، الناس تتفاوت في مصادر المعرفة. فلان أخذ ثقافته من الأستاذ الفلاني، من المعلم الفلاني، طبيعي أن يكون لأساتذته انطباع على نمط تفكيره. علان لم يدرس عند نفس الأساتذة، عند أساتذة أخرى، لأولئك الأساتذة أيضا انطباع خاص على تفكيره. ظاهرة الاختلاف الفكري ظاهرة طبيعية، المطلوب منا أن نستثمر هذه الظاهرة الطبيعية في تقوية المذهب، لا أن نستثمرها في إضعاف المذهب. الاختلاف الفكري يكشف عن حيوية هذا المذهب وتطوره، وأنه ليس مذهب جامد. باب الاجتهاد مفتوح، قواعد البحث عندنا يطورها العلماء ويعمقها تبع ويعمقونها تبعا للروايات ولآيات القرآن الكريم من قبل. هذا اختلاف يعكس وجها مشرقا من وجوه مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فلماذا نحوله إلى آلة مظلمة لتفريق المجتمع وإضعاف المؤمنين؟ السيد السستاني حفظه الله عنده بحث بعنوان أسباب اختلاف الحديث، تطرق فيه إلى أسباب اختلاف الحديث، ثم تعرض إلى أسباب اختلاف الشيعة، لماذا الشيعة فيما بينهم يختلفون. فذكر حفظه الله أن من أسباب اختلاف الشيعة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، الأئمة يقومون بإيقاع الخلاف بين المؤمنين، ولهم في ذلك أهداف تعود إلى حفظ المذهب وحفظ الشيعة. وقد نقل هذه الرواية موثقة زرارة، يقول زرارة: سأل عراقيان أبا جعفر صلوات الله وسلامه عليه، سألوا الإمام الباقر عليه السلام في مسألة واحدة، فأجاب كل واحد منهما بجواب غير الآخر، فتعجبت وقلت: يا ابن رسول الله، اثنان من شيعتك، لو كان أحدهم شيعي والآخر غير شيعي نقول جوابك الآخر تقي، لكن كلاهما من الشيعة، فلماذا اختلف الجواب؟ فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه: ذلك خير لنا وأبقى لنا ولكم، فإنكم لو اجتمعتم على أمر أخذكم الناس به، لو رآكم الناس جماعة واحدة متآلفة وظهرتم بمظهر الواحد سوف تبرزون كثيرين، فيخاف منكم أعداؤكم فيقصدونكم ويأخذونكم. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أثاروا الاختلاف حتى يحافظوا على التشيع، فنحن لماذا نستعمل هذا الاختلاف للقضاء على التشيع؟ الأمر الثالث هو الأخلاق الحسنة. إذا اختلفنا في الفكر لا ينبغي أن نختلف في القلب وفي المحبة وفي المودة فيما بيننا، علينا دائما أن نتعامل بالخلق الحسن، نحمل بعضنا بعضا على الأحسن، نوجه أفعال بعضنا البعض، لا نتهم بعضنا البعض في النية وفي المواقف، نسد باب التهمة وندفع بالتي هي أحسن. الأخلاق الحسنة هي الموقف الحقيقي الذي ينبغي أن تبنى عليه ثقافة الاختلاف بين المؤمنين. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، من لأكثر يصلي أو دائما يروح المسجد، هذه أفعال مباركة لها دخل في الإيمان، ولكن لا قيمة لهذه الأفعال إذا كان الإنسان سيء الخلق مع إخوانه المؤمنين. إنما يتقبل الله من المتقين، المتقي هو الذي يراعي الحقوق ويلتزم بالآداب مع إخوانه المؤمنين. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ذكرت عنده امرأة وأحسن الثناء عليها: يا رسول الله، فلانة من الناس، خوش امرأة، تقوم ليلها تصوم نهارها. فقال صلى الله عليه وآله: وكيف تعاملها مع جيرانها؟ شلون أخلاقها مع الناس؟ قالوا: يا رسول الله، هي امرأة تسب وتشتم. قال: لا حاجة لله في صيامها وقيامها. حسن الخلق وحسن المعاملة من أهم الدروس التي نأخذها في مدرسة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسين عليه السلام لم يكن خلوقا فقط مع شيعته ومحبيه، بل كان خلوقا حتى مع أعدائه، حتى مع الذين كانوا يريدون قتله في طريقه إلى الكوفة، استقبله الحر ومعه 1000 فارس. تقول الروايات: لما نظر في وجوههم رأى آثار الشمس وحرارة الرمضاء، رأى العطش أخذ منهم مآخذة، فقال صلوات الله وسلامه عليه: اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا، ورأيتك القلب الكبير فلم تكن حتى على من قاتلوك حقودا. ثم التفت صلوات الله وسلامه عليه إلى الحر وقال له: يا حر، قد حان وقت الصلاة، تصلي معنا أو تصلي بأصحابك؟ قال: نصلي بصلاتك يا ابن رسول الله. صلى بهم عليه السلام ثم قام فيهم خطيبا. قال: إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون، وإن الدنيا قد تغيرت وتبدلت، فأدبر معروفها واستمرت جدا، ولم يبقى فيها إلا صبابة كصبابة الإناء، ورديء عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه؟ ليرغب كل مؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والعيش مع الظالمين إلا برما. تقول الرواية: فقام الحر قال: أبا عبد الله، إني أذكرك الله في نفسك، وإني أشهد لئن قاتلت لتقتلن، ولئن قتلت لتهلكن فيما أرى. أراد أن يخيف الإمام بالموت، يثبط عزيمة الإمام بالموت. فالتفت إليه الإمام قال: يا حر، أفبالموت تخوفني؟ وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني؟ هنالك شيء أعظم من الموت حتى أخافه؟ ما أدري ما أقول لك، ولكن أقول ما قاله أخو الأوس: سأمضي وما بالموت عار على الفتى، إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما، وواسى رجالا صالحين بنفسه، وخالف مثبورا وفارق مجرما، فإن عشت لم أندم، وإن مت لم ألم، كفى بك ذلا أن تعيش وترغما. ثم ركب جواده وتوجه ناحية الكوفة، فاعترضه الحر بجيشه. قال الإمام: يا حر، لا أتبعك. قال الحر: لا أدعك. فقال له الإمام: ثكلتك أمك يا حر. فقال الحر: أبا عبد الله، والله لو قالها لي أحد غيرك في هذا الموضع ما عدوت أمه بالثكل، ولكن لا طريق إلى أمك وهي فاطمة الزهراء بضعة الرسول صلى الله عليه وآله، ولكن أبا عبد الله خذ طريق لا يذهب بك إلى الكوفة ولا يعود بك إلى مدينة جدك النبي صلى الله عليه وآله. تقول الروايات: فتقدم الطرماح يقود جواد الإمام وهو يكرر هذه الأبيات: يا ناقتي لا تذعري من زاد، وشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سائر آل رسول الله آل الفخر، يا مالك النفع معا والضر، أيد حسينا سيدي بنا، وكل ساعة عباس ونزع. وين صوتك؟ كل ساعة محمل الحر يعب،
صد لا لحسين وناشد شنه نازل تكبل قال لا يا خويا نازلتي تدري بخيت نمدى قال لا يا خويا ناس تدري بخيت نمدى ما تحمل الذل ولها فطمة على العزول عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة الحسين وبينما إمامنا يسير بجواده إذ توقف الجواد زجره فلم ينزجر دفعه فلم يندفع فركب جوادا آخر ولم يتحرك إلى سبع أفراس عندها التفت إمامنا إلى أصحابه قال أصحابي ما تسمى هذه الأرض قالوا تسمى الغاضريات قال هل لها اسم غير هذا قالوا تسمى نينوى قال هل لها اسم غير هذا قالوا تسمى العاقر قال أعوذ بالله من العاقر هل لها اسم غير هذا فقالوا جميعا تسمى كر مع أنصار الحسين قالوا جميعا قال إمامنا أعوذ بالله من الكرب والبلاء أصحابي ها هنا محط خيامنا ها هنا تقتل رجالنا ها هنا تسفك دماؤنا ها هنا تيتم أطفالنا ها هنا ترمل نساؤنا يا الله يا رسول الله وها هنا أقع من على جوادي أين المنادي وائما ويجلس الشمر على صدري يا الله ويقبض بيده شيبتي ويحز بالسيف نحري أين المنادي وحسين هذه فيا في كربلاء فيها المصايب والبلاء هذا جوابك يا مؤمن هذه فيا في فيها المصايب هذه فيا ما أسمع صوتك فيها المصايب هذه فيافي هذه فيها في كربلاء حط الرحال في كربلاء قتل الرجال في كربلاء سلب العيال في كربلاء حل البلاء في كربلاء هذه فيا فيها المصاب هذه فيا فيها المصاب في كربلاء حز النحور في كربلاء رض الصدور في كربلاء خسف البدور، في كربلاء حل البلاء، في كربلاء حل. هذه فيا فيها المصايا، هذه فيا في كربلاء قطع الرؤوس، في كربلاء كسف الشموس، في كربلاء اليوم العبوس، في كربلاء حل البلاء، في كربلاء حل. هذه فيا فيها المصاب، هذه فيا في وان كان هذه كربلاء بشرب بلايا ونزلوا ترى لاحت على مات المنا ولازم بجانب هالنهار نقضى ظما وتالي النهار خيامنا تبقى خلي.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع، ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع، يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخطب، ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب، أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا. اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، وفقهم لمراضيك، جنبهم معاصيك، المؤسس تقبل عمله، أوسع في رزقه، وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات لقضاء الحوائج شفاء المرضى، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات.